الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين، قال: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فلا يجوز لمسلم يموت بين ظهراني المسلمين أن يتركوه دون غسل أو دون تكفين وصلاة عليه وحمل ودفن، لا يجوز هذا. فإذا قامت جماعة بذلك فقد سقط الإثم عن الآخرين. وغسل الميت قد جاءت به الأوامر، ولذلك جعله العلماء من فرض الكفاية في ذاك الرجل الذي وقصته ناقته، يعني رفسته ناقته حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ثم كفنوه في ثوبيه. فقوله غسلوه أمر، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ابنته التي ماتت، قال: غسلوها وكفنوها في 3 أثواب. والصلاة كذلك جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترك الصلاة على صاحب الدين لم يقل لا تصلوا عليه، قال: صلوا على صاحبكم، وهو امتنع عن الصلاة زجرا لمثل هذا الفعل، لكن لم يأمر الصحابة أن يتركوا الصلاة عليه، فدل ذلك على أن الصلاة عليه فرض كفاية. ينبغي لجماعة من المسلمين أن يقوموا بذلك، أن يقوموا بذلك. وكيفية الغسل، غسل الميت باختصار لعل أحدكم يتنشط ويقوم بهذه المهمة الشرعية، هذه مهمة شرعية من باب التعاون ومن باب الأجر. المغسل لا شك أن له أجرا، له أجرا، لأنه قام بمهمة شرعية أمر الشرع بها، وما أمر به الشرع فالقيام به فيه أجر، القيام به فيه أجر. فالغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن كل ذلك فيه أجر، لو ساعدت في دفن مسلم أو في حمله أو في الصلاة عليه هذا لا شك أن فيه أجر، وقد جاء في الصلاة على الميت أجر كبير سيأتي ذكره من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. بالنسبة للغسل باختصار، إذا مات الميت أولا يجرد من ثيابه ولا يبقى إلا ستر عورته المغلظة أو ستر عورته إلى الركبة، لأن العورة بالنسبة للمسلم حيا أو ميتا، حيا أو ميتا لا يجوز النظر إليها، فيجرد من جميع ثيابه إلا موضع العورة. ودليل ذلك ما جاء في موت النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الصحابة هل يجردوه كما يجردون موتاهم، هذا دليل على أنهم كانوا يجردون ماذا؟ موتاهم. ثم ماذا فعل الصحابة؟ هل جردوه؟ لا، لم يجردوه، وإنما غسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا عند تغسيل أمواتهم يجردون موتاهم، يجردون موتاهم. فإذا جرد ثياب ذلك الميت هل يشرع أن تقلم أظافره وأن يقص شعره أو تحلق عانته؟ هذه مسائل ينبغي أن يعلمها المغسل، أما بالنسبة لتغليم الأظافر فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منع قال لأنه قد مات، وإنما يكون تغليم الأظافر للزينة، للزينة، وهنا لا 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 موضع لها، الآن ميت ما يحتاج إلى زينة. طيب، ومن أهل العلم من قال لا بأس أن يعني تقلم أظافره، لأن تقليم الأظافر ليس للزينة فحسب، بل لعدم وجود الأوساخ بينها، وهو مأمور بأن يتطهر من ذلك، فقالوا لا بأس بتقليم الأظافر. وذهب إلى هذا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، خصوصا إذا احتيج إلى ذلك، إذا كانت أظافره يعني طويلة، إذا كانت أظافره طويلة. أما بالنسبة لحلق الشعر خصوصا شعر العانة لا يجوز، لأن فيه تكشف على الميت، ولا بد لمن يريد أن يحلق العانة أن يكشف العورة، فقالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، ثم ماذا يفعل؟ قالوا ثم بعد ذلك يعصر بطنه عصرا رقيقا، حتى إذا بقي شيء في بطنه يخرج من النجاسة، يعني معنى رقيقا يعني هكذا شيء يسير، لا تضغط بشدة، لأن حرمة الميت كحرمته حيا. طيب، قد يقول ما سيتألم ميت، وما لجرح بميت إيلام، يقال لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي. طيب، فأي شيء يؤذي الميت في حياته لا يجوز أن يعني يستخدم معه بعد موته، فيعصر عصرا رقيقا، ثم يأتي بخرقة أو منشفة أو لبس مثلا حق الطب هذا، قفازات أو نحو ذلك، وينجي الميت طبعا من تحت الغطاء، لأن عورته مغطاة. طيب، من تحت الغطاء، أو يعني يصرف بصره وينجيه دون أن ينظر، دون أن ينظر إلى ذلك، إلى تلك العورة. فإذا نجاه استحب العلماء أن يوضئه قبل غسله، بحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم وضئوه. نعم، فيوضئه بمعنى يجعل الماء في أنفه وفي فمه. طيب، ثم يغسل كفيه، ثم يغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل قدميه. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك، وإن أراد تأخير القدمين فله ذلك، لما جاء في غسل الجنابة للحي. ثم بعد ذلك يبدأ في تغسيله كما جاء في غسل الجنابة، فأولا يبلل رأسه. طيب، يبلل رأسه، يرفعه قليلا، يأتي بماء إما بالبيب وإما بالكأس. طيب، ويغسل ماذا؟ شعره. ثم يبدأ بالشق ماذا؟ الأيمن، يغسل الشق الأيمن، يقلبه قليلا في ظهره تحته، وأيضا في فوق، في جنب، في كذا، ثم ينتقل إلى الشق الآخر ويغسل الشق الثاني. ويستحب أن يوضع شيء من المنظفات والمطهرات عند غسله في الغسلات الأولى، مثلا السدر، يعني الغصة هذه يسمونها، أو شيء من المنظفات الحديثة، صابون أو نحو ذلك، كتغسيل كما يوم تتغسل أنت، أنت الحي تتغسل، أيضا يوضع فيه شيء من المنظفات. طيب، ويستحب أن يغسل وترا ثلاثا فما فوق، بقوله يغسلنها ثلاثا. طيب، فيغسل ثلاثا. أول مرة فعلت هكذا تفعل به المرة الثانية وتفعل به المرة الثالثة. فإن استدعى الأمر إلى زيادة الغسلات فغسله خمسا. طيب مثلا غسلته ولا زال الوسخ، لأنه بعض إذا مات ربما يموت وفي حالة يخرج منه بعض النجاسات أو بعض الأوساخ أو نحو ذلك، فإذا وجد ذلك أيضا ماذا يكرر الغسل ولو خمسا ولو سبعا ولو تسعا إلى أن يرى أن هذا الميت قد تنظف وقد طهر. وفي الأخيرة يستحب أن يوضع في الماء الكافور، يعني هكذا نبت رائحته طيبة يستخدم إلى الآن الكافور، لأن فيه رائحة طيبة، فيه رائحة طيبة، فلا بأس أيضا بذلك. ثم بعد ذلك ينتهي الغسل، غسل مثل ما تغتسل وأنت يعني عندك جنابة أو يوم جمعة أو نحو ذلك، فيغسل الميت نحو هذا الغسل، ولا بأس أن يكون معك معاونا. وكره العلماء أن يدخل أحد ليست له فائدة وليس له معاونة، يعني يدخل يشوف بس، هذا لا يصلح، وإنما يدخل اثنان أو ثلاثة إذا استدعى الأمر من أجل تغليبه أو من أجل حمله أو من أجل إعانة المغسل على حمل الماء أو نحو ذلك، فلا يبأس أن يدخل الاثنين أو الثلاثة أو الثلاثة. فإذا انتهوا من غسله يبدأ هنا التكفين، فينقلوه مثلا من موضع الغسل إلى مكان آخر، وهذا موجود في المغاسل، مغاسل الأموات، فيأتوا بالكفن يضعون ثلاث لفائف، ثلاث لفائف، يعني من الأفضل أن يكون الكفن من الأبيض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فتوضع ثلاث قطع كل واحدة فوق الأخرى، ثم يوضع الميت عليها، فتأخذ اللفة الأولى، تمام، يلف بها لفا من رأسه، يجعل طبعا اللفافة أطول منه، أطول إلى رجليه وأطول إلى رأسه، تكون طويلة، فإذا لف بها هكذا تلف من ناحية رأسه ومن ناحية قدميه. طيب ثم ترفع الأخرى، هو الآن فوق الثلاث صح، ترفع الأخرى ويفعل هذا، ترفع الثالثة، ولا بأس أن يؤتى بخيوط يعصب بها الكفن حتى لا يفتك، حتى لا يخرج، فيعصب بها ثلاثة أو أربعة على حسب ما يرى المكفن. ثم بعد ذلك يوضع في النعش ويذهب للصلاة به، والصلاة جاء فيها أجر عظيم كما سيأتي معنا في الأحاديث، أن من تبع جنازة حتى يعني من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان. والصلاة عليها كذلك جاء فيه فضل عظيم، ما من مسلم يعني يشهد جنازته يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم، وسيأتي معنا من كلام المؤلف. فالصلاة فيه فضل عظيم، فيها هذه الأجور الكبيرة والعظيمة، فلا يستهان بها ولا يفرط فيها. ابن عمر كان يجهل هذا الحديث وفوق كل ذي علم عليم، فلما أخبر بهذا الحديث استثبت من الصحابة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالوا نعم، فندم وقال: كم ضيعنا من قراريط، يعني كم جنائز تمر علينا ولا نشهدها. فشهود الجنائز فيه فضل عظيم، فمن استطاع سمع مثلا أحد بجنازة لا تتعارض مع مثلا صلاة أو مع علم أو نحو ذلك، فيحرص على حضور. عرف هذا الميت أو لم يعرفه، الآن كثير من الناس أصبح حضوره للجنائز على حسب المعرفة، أنا أعرف هذا حضرت جنازته، ما عرفته ما أحضر جنازته. أنت تريد الأجر ما تريد الشهرة، أو تريد أن يقال فلان حضر الجنازة، لا، أنت جئت من أجل أن تنال هذه القراريط، تريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فتفعل ذلك لوجه الله. وكذلك الحمل فيه أجر، حمل الميت لا يستهان به، لأنه كما قلنا أمر الشرع بذلك، وما أمر به الشرع فهو عبادة. فهو ماذا؟ عبادة. ما هي العبادة؟ كل يعني ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهذا مما يحبه الله، وهو دفن الميت وستره وإكرامه بهذا الدفن، فما يتبع ذلك له أجر. دفن أيضا تعينه في دفن الميت، تأتي بحصى، تأتي بالتراب، تضع التراب على القبر، هذا أيضا فيه أجر، لأن مما أمر به الشرع. ما يلزم أن الذي يفعل هذا هم أهل الميت، هم أحق نعم، لكن أيضا أنت إن استطعت ذلك وتريد الأجر لا بأس أن تفعل ذلك، لأن هذا مما أمر به الشرع. هذا باختصار عن كيفية غسل الميت وتكفينه. وأما بالنسبة للصلاة عليه، سيأتي من كلام المؤلف ذلك إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والمراد بالإسراع هنا عدم التأخر في دفن الميت، سواء كان ذلك بالتعجيل في غسله وتكفينه والصلاة عليه، أو كذلك في الإسراع بجنازته من حيث حمله، من حيث حمله والذهاب به إلى قبره، فيكون في ذلك شيء من الإسراع. والمراد بالإسراع الإسراع الذي ما فيه ضرر على الميت، ليس معنى الجري، وكذلك الإسراع المفرط الذي ربما يؤدي إلى سقوط الجنازة أو إلى المشقة على المشيعين للجنازة، لا، المراد بالإسراع يعني دون البطء ودون الجري، في وسط، دون البطء ودون الجري، ما هو تمشي واحد واحد ولا تمشي تجري، لا، وسط بين البطء وبين الجري. نعم، هذا هو مفهوم هذا الحديث. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مما يعني يضاد ذلك: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوغار ولا تسرعوا. إيش معنى ولا تسرعوا؟ ليس معنى لا تسرعوا تمشي بالحركة البطيئة، وإنما لا تجري، بحيث أنك ماذا؟ أنك يعني ربما تلهث وتأتي إلى الصلاة وأنت من غير خشوع ولا طمأنينة ولا سكينة، فلا إفراط ولا تفريط. وهكذا السعي في الجنازة أو الإسراع في الجنازة، لا إفراط ولا تفريط. فالشاهد من هذا الحديث أن من السنة الإسراع بالجنازة، وفائدة هذا الإسراع للميت ولكذلك المشيع والحامل. أما للميت إن كان من أهل الصلاح فخير تقدمونه إليه، يعني يتعجل في النعيم الذي هو مقبل عليه. أنت الآن لو كنت في سفر وهذا السفر إلى العمرة أو إلى الحج، تقول صاحب الباص: هيا عجل، أنت مشتاق الآن، تريد أن تدرك الوقت، تريد أن تكثر من عدد الساعات والأيام لو تأخر يوم أو ساعات يعني تشعر بغم وهم، صح؟ هذا في الدنيا. كيف المؤمن هذا قادم إلى نعيم، قادم إلى يعني في قبره إلى النظر إلى الجنة وما فيها ونحو ذلك، فلا شك أنه خير تقدمونها إليه. وإن كانت غير ذلك فهذا خير لكم أنتم، أنتم الآن تحملونه على ظهوركم وهو شر والعياذ بالله. فقال شر تضعونه عن رقابكم، فلو تأخرتم لزاد وضع الشر على رقابكم، لزاد وضع الشر على رقابكم. فأنت مثلا لو تحمل شيء، هذا الشيء يثقلك ويؤلمك، فأنت سرعان ما تريد أن تتخلص منه وأن ترمي به، صح؟ وهكذا هذا الذي هو شر على أعناقكم وعلى رقابكم، فتسرعوا حتى تضعون هذا الشر من على رقابكم. هذا معنى الحديث. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. المؤلف يريد بهذا أن يبين خطورة الموت وعلى الميت ديون للعباد، هذا أمر خطير، يعني لا يستهان بأمر الديون، لا تلجأ إلى الديون إلا حال الاضطرار. ما هو تقول أنا أريد أن أبني بيت تتدين، هل واجب عليك أن تبني بيت؟ هل بناء البيت هذا يعني من الضروريات التي لولاها لمت؟ لا، تؤجل ذلك، تستأجر لك إلى أن ييسر الله لك. أما أن تكلف نفسك فقد نهى العلماء عن ذلك، نهى العلماء عن ذلك. تريد أن تشتري سيارة بالدين، ما يصلح، لأن شراء السيارة ليس من الضروريات، فلا يستهان بأمر الديون، لا يلجأ إليها إلا وقت الاضطرار، عندك مرض شديد، ما عندك مال، عندك يعني شيء ضروري من أكل أو شرب، ما عندك أكل، ما عندك شرب، ما عندك، فتضطر إلى أن تستدين، فهذا لا بأس به مع نية الوفاء والسعي في سداد هذا وقضاء هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلربما يعذب بهذا الدين، كما جاء في حديث أبي قتادة، رجل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم كي يصلي عليه، قال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: أين أولياؤه؟ جاء أولياؤه: أقضوا عن أبيكم الدين. قالوا: ما نستطيع يا رسول الله. قالوا: ما نستطيع. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، خلاص أنا سأدفع عنه. قال: عليك يا أبا قتادة؟ قال: علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فثاني يوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة: ما فعل صاحب الدين يا أبا قتادة؟ قال: إن شاء الله، علي دينه. الثاني، الثالث، إلى أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حين بردت عليه جلده، الآن حين بردت عليه جلده، بمعنى أنه كان يعذب بهذا الدين، كان يعذب بهذا الدين. فهذا يدل على خطورة الاستهانة بأمر الديون. ومن استدان فالواجب عليه أن يكتب، هذا يجب عليه ولو لم يكن مريضا، لأن الموت ما يعرف مريض. كم من أناس ماتوا فجأة، يرادوا الوصية ما استطاعوا، تأتي سكتة قلبية يموت، يأتي حادث يموت، ما يخبره الموت: شوفنا غدا سأتيك اكتب وصيتك. لا، أي وقت يأتيك، صح؟ فأنت تكون مستعد، عليك ديون، سجل هذا. لحديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. هذا قالوا في الحقوق الواجبة، في الحقوق الوصية الواجبة التي فيها الحقوق إما لك وإما عليك. فإذا يريد المؤلف من هذا أن يبين خطورة التساهل في أمر الديون. قال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه، هذا الواجب، لكن السنة أن يكون ثلاثا أو أكثر، يكون وترا. ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، يعني هذا بارك الله فيكم يستثنى في التكفين وجه المحرم والمحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في ذاك المحرم الذي وقصته ناقته، الحديث في الصحيح، ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه أو وجهه. نعم، فالمحرم والمحرمة لا يغطى رأسه، لكن المحرمة لا يكون وجهها مفتوحا للرجال، فيستر الكفن. طيب، فيكون كفنها مستورا عند حملها وعند وجود الرجال، لأن المرأة عورة في حال حياتها وبعد موتها، ولذلك لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة بعد موتها إلا الزوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استدبرت من أمري ما استقبلت، قول عائشة: لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لغسلتك، في بعض الروايات. فهذا يستثنى لأن زوجها ليست بعورة له في حياته، فكذلك بعد موتها، أما غيره من الرجال فلا. نعم، طيب، لعلنا اليوم نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.